بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاؤنا هذه الليلة حول هذه الآية من سورة المائدة التي يقول الله عز وجل فيها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقبل أن أدخل في درس هذه الآية والوقفات معها، أحب أن أنوه بأن هناك ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل لها دلالة. نقف مع الآيتين الأخريين وقفة قصيرة ثم نزلف إلى الآية التي هي عنوان درس هذه الليلة. هذه الثلاث آيات هي قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والآية الثانية قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. والآية الثالثة هي الآية التي معنا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إلى آخر الآية. أما الآية الأولى في ختام الجزء الذي هو في أثناء سورة النساء، يقول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يقول ابن كثير: قال تعالى مخبرا عن غناه عما سواه، وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم، فقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله وكان الله شاكرا عليما، أي من شكر له ومن آمن قلبه به علمه وجازاه على ذلك أوفر الجزاء. فتأملوا لفظ الآية: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: أخبر تعالى عن كمال غناه وسعة حلمه ورحمته وإحسانه، فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والحال أن الله شاكر عليم، يعطي المتحملين لأجله الأثقال، الدائبين في الأعمال جزيل الثواب وواسع الإحسان، ومن ترك شيئا لله أعطاه الله خيرا منه، ومع هذا يعلم ظاهركم وباطنكم وأعمالكم وما تصدر عنه من إخلاص وصدق وضد ذلك، وهو يريد منكم التوبة والإنابة والرجوع إليه، فإذا أنبتم إليه فأي شيء يفعل بعذابكم؟ فإنه لا يتشفى بعذابكم ولا ينتفع بعقابكم، بل العاصي لا يضر إلا نفسه، كما أن عمل المطيع لنفسه. والشكر هو خضوع القلب واعترافه بنعمة الله، وثناء اللسان على المشكور، وعمل الجوارح بطاعته، وألا يستعين بنعمي على معاصي. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فهو الغني عنكم سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآية الثانية في سورة الفرقان، بعد أن ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين، صفات عباد الله المؤمنين، وما أعد الله عز وجل لهم من النعيم المقيم، قال سبحانه في ختامها: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يقول ابن كثير: قل ما يعبأ بكم ربي، أي لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه، فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا. فقد كذبتم أيها الكافرون فسوف يكون لزاما، أي فسوف يكون تكذيبكم لزاما لكم، يعني مقتضيا لعذابكم وهلاككم ودماركم في الدنيا والآخرة. ومعنى هذه الآية فسوف يكون لزاما، أي فسوف يكون عذابكم لزاما ملازما لكم لزوم الغريم لغريمه إذا كذبتم وأعرضتم عما جاء به ربكم سبحانه وتعالى. ليس لكم عند الله قيمة لولا دعاؤكم إياه، لولا عبادتكم إياه. فالإنسان لا قيمة له إن لم يكن عابدا لله، والله عز وجل لا يعبأ به وليست له عنده قيمة إن لم يكن عابدا له مقبلا عليه. ثم تأتي الآية الثالثة وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذه الآية جاءت في أواخر سورة المائدة، وما أخبر الله عز وجل مما يكون يوم القيامة، ويبتدئ هذا بالمشهد العظيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال العلماء من شدة هيبة الرسل عليهم الصلاة والسلام يجيبون بهذا الجواب، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، مع أنهم في موقع آخر يذكرون بأن أممهم كذبتهم. لكن هو الموقف العظيم، يجمع الله الرسل وأمامهم أممهم، ثم يكون السؤال الأكبر الممحص لما جرى بينهم في هذه الحياة الدنيا، ماذا أجبتم؟ هل آمنوا؟ هل أسلموا؟ هل أعرضوا؟ هل كذبوا؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ثم ينتقل السياق في هذه الآيات إلى الخطاب لعيسى عليه الصلاة والسلام، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، ليعدد الله عز وجل مجموعة من النعم امتن الله عز وجل بها على عيسى، وهي مشتملة على معجزات بينات دالات على أنه عبد الله ورسوله، وعلى أنه نبي من أنبياء الله عز وجل، فيمتن عليه اذكر واذكر تفعل تخلق بإذني، لأنه عز وجل هو الآمر وهو الميسر وهو الخالق وهو رب العالمين. وإنما هي آيات بينات على يد عيسى بن مريم لتكون دالة على أنه عبد الله ورسوله، ومنها هداية الحواريين. ثم يأتي خبر المائدة، وخبر المائدة لم تذكره كتب النصارى. وهنا مسألتان: المسألة الأولى أن طلب المائدة حق ثابت كما دلت عليه هذه الآيات، فالحواريون طلبوا من عيسى أن يطلب من ربه أن ينزل عليهم مائدة، وعيسى طلب من الله وجاءه الجواب من الله تهديدا أنه إن أنزلها فكذبوا فإنه يعذبهم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فهذا وإن لم يذكر في كتب النصارى وفي أناجيلهم، لكن بالنسبة لنا هذا حق لا شك فيه، لأن الله أخبر به في كتابه. الأمر الآخر في مسألة المائدة هو هل نزلت المائدة، هل أنزل الله المائدة أو لا؟ فهذا للمفسرين فيها قولان، أرجحهما أن الله عز وجل أنزلها. بعد هذا يأتي المشهد العظيم الكبير بين الله عز وجل وبين موسى وما جرى فيه من حوار أمام العالمين في يوم القيامة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فجاء الجواب، جواب الهيبة، هيبة الموقف. قال سبحانك، هيبة الموقف وهيبة السؤال، والمقام مقام حساب، والحساب عسير، ورب العالمين غضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله ومثله، ولن يغضب بعده مثله. أيها النصارى في مشارق الأرض ومغاربها، ملياران أو يزيد يعبدون المسيح من دون الله عز وجل، هنا موقع السؤال. حين يقفون بين يدي الله عز وجل، هم وسلفهم ومن لحق بهم، ليكون السؤال عظيما بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. هل قلت اتخذوني وأمي؟ لأنهم يعبدون عيسى ويعبدون أمه أيضا. قال سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق، أنا عبد الله ورسوله، أنا عبدك. ثم جاء الجواب المشتمل على كامل الأدب مع رب العالمين، ليقول نبي الله، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. إي والله، هو علام الغيوب، لكن السؤال أمام هؤلاء جميعا لبيان الحقائق والامتحان ولإظهار الأمر على جليته. يقول عيسى بعد ذلك مبينا ما جرى، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الذي قلت لهم، وهذه هي الرسالة التي أداها عيسى عليه الصلاة والسلام، وأداها من قبله رسول الله، ثم أداها من بعده خاتم الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليهم أجمعين. اعبدوا الله ربي وربكم. ثم يقول، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. أنا كنت شهيد لما كنت حيا معهم، فلما توفيتني، سواء كانت الوفاة برفعه إلى السماء أو كانت الوفاة التي ستكون آخر الزمان وهو شامل لهما، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم يقول عيسى مخاطبا ربه تبارك وتعالى، هؤلاء عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فجاء الجواب من رب العالمين، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لا ينفعهم كذب ولا كفر ولا جحود ولا دعاوى ولا ملك ولا زينة الحياة الدنيا ولا قوى ولا قدر بشرية، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ثم تختم السورة بقوله تعالى، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. إذن هذه الآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك، جاءت في سياق هذا المشهد وهذا الحوار في يوم القيامة أمام الخلائق. ومن ثم لما تكلم المفسرون في تفسير هذه الآيات وفي هذا الحوار، وقف المفسرون وقفة مطولة مع قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لماذا؟ لأنه ورد عندهم إشكال في قوله وإن تغفر لهم، بينما قبل قليل يقول إنما أنا أمرتهم بأعبدوا الله ربي وربكم، وهؤلاء أشركوا بالله عز وجل. فكيف جاء سياق الآية في كلام عيسى عليه الصلاة والسلام بقوله وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ وهل يستحقون المغفرة في ذلك اليوم الذي حقت فيه الحقائق؟ فلأجل ذلك اختلف المفسرون على قولين. القول الأول أن هذا الحوار كان في الدنيا، وأن هذا جرى عند رفع عيسى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال لأنه والحال أن قومه كانوا في ذلك الوقت على الشرك، أو منهم من أشرك، لكن هم في الدنيا في زمن المهلة. أما لو أخذنا على هذا القول بظاهر سياق هذه الآية فهذا في يوم القيامة، والمشرك قد دلت الأدلة القاطعة بأنه لا يغفر له إذا مات على شركه، وخاصة إذا جاء يوم القيامة. فمن مات على الشرك الأكبر فإنه من أهل النار ولا يغفر له، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القول الثاني وهو قول جمهور المفسرين أن هذه الآية إنما هي في يوم القيامة، وأن هذا هو ظاهر سياق هذه الآيات. ثم قالوا وهذا لا يتعارض مع قوله وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لماذا؟ سيأتينا مزيد جواب، لكن نشير الآن بسرعة من أجل ترجيح هذا القول، لأن المقام هنا ليس مقام مغفرة وعدم مغفرة وطلب، وإنما هو مقام إثبات قيومية الله ومشيئته سبحانه وتعالى، فيكون معنى وإن تغفر لهم أي إن غفرت لهم بأن تابوا قبل موتهم. أما سياق الآية فهو لبيان عظمة الله عز وجل، وعلى هذا فالراجح أن هذه الآية وهذا الحوار إنما جاء في يوم القيامة، وأن قوله وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لا يتعارض معنى ومدلولا ومبنى كما سيأتي بيانه بعد قليل مع ما هو متقرر من أن من مات مشركا بالله الشرك الأكبر فإنه لا يغفر له. بعد أن ذكرنا ما يتعلق بسياق هذه الآيات وكلام المفسرين ننتقل إلى القضية الثالثة، وهي تلاوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الآية في ليلة. روى الإمام أحمد في مسنده، وحسن إسناده المحققون له، عن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. وهذه الرواية أيضا رواها ابن ماجه، وحسنها الألباني في صحيح ابن ماجه، وصححها البوصيري في مصباح الزجاجة، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وفي طريق أخرى عند الإمام أحمد بإسناد حسن أطول من هذا، فروى بإسناده عن أبي ذر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم، فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه يصلي، فجئت فقمت خلفه فأومأ إلي بيمينه فقمت عن يمينه، ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأومأ إليه بشماله فقام عن شماله. فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه. انتبهوا لسياق الآية، ليس الرسول إماما لهم. قال فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه ونتلو من القرآن ما شاء الله أن نتلو. وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة. فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة، فقال ابن مسعود بيده لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي. فقلت بأبي أنت وأمي قمت بآية من القرآن ومعك القرآن، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. قال صلى الله عليه وسلم دعوت لأمتي، قلت فما أجبت أو ماذا رد عليك؟ قال أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة، يعني من حسن الظن بالله عز وجل بما وعد به رسوله. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال بلى. فانطلقت معنقا، والعنق نوع من السير، فانطلقت معنقا قريبا من قذفة حجر. فقال عمر يا رسول الله إنك تبعث بهذا نكلوا عن العبادات. فناداه أن ارجع فرجع، وتلك الآية أي التي تلاها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وتأملوا كيف أنه لم يرد فيما نعلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام بآية إلا بهذه الآية كما ورد في هذا الحديث الحسن. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكرر هذه الآية تلاوة وتدبرا ووقفا مع معانيها، ثم بعد ذلك لجوءا وافتقارا إلى ربه سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما همه أمته، أمتي أمتي. ومن هنا في هذه الليلة كما جاء في هذا الحديث أعطي الشفاعة، أعطي عطاء عظيما ومقاما محمودا، بحيث لو اطلع عليه بعض الناس لنكل عن العمل. إنه رسول الهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادي ربه ويناجي ربه بقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هل جاءت السنة بهذا فقط؟ نقول لا. رابعا في موقع آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدي بعيسى وبالأنبياء قبله في مسألة الحساب العسير يوم يقف الأنبياء والأمم بين يدي رب العالمين. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني إلى آخر الآية. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي اللهم أمتي. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشهد بقول أبيه في مشكلة عبادة غير الله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني. هكذا يقول إبراهيم الخليل: فمن تبعني فإنه مني. ثم يستشهد بالآية الأخرى لعيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول: أمتي أمتي. روى الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده، والإمام مسلم في صحيحه، والإمام البخاري أيضا في صحيحه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي، وفي بعض الروايات أصيحابي، يعني العدد القليل، كما قال المفسرون والشارحون لهذا الحديث النبوي، قال أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. انظر كيف يتأسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء من قبله في تلك المشاهد العظيمة. جرى لعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا يقول هذا الكلام، يقول كما قال عيسى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالأنبياء قاموا بما أوجب الله عليهم، فهي مسؤولية الأمم يا عباد الله، مسؤولية الأمم ومسؤولية كل من يتلو مثل هذه الآيات. أين هو من هذا المقام العظيم والمشهد الكبير بين يدي رب العالمين؟ وبماذا سنجيب يوم يأتي السؤال: ماذا أجبتم المرسلين؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مقام العظمة لرب العالمين تبارك وتعالى، والجميع بين يديه في عرصات القيامة ينتظرون ماذا يؤمر بهم من خلال الحساب والجزاء. هذه حقائق الدين ومواقف القيامة، وليس ذلك العبث الذي نتلقاه هنا وهناك. ماذا قال المفسرون في تفسير هذه الآية وما قد يكون فيها من إشكال؟ ننقل لكم جملة من أقوالهم لعلنا نفقه شيئا من معناها. قال الحسن وأبو العالية: إن تعذبهم فبإقامتهم على كفرهم، وإن تغفر لهم فبتوبة كانت فيهم. انظر كيف فقه السلف لهذه المسألة: إن تعذبهم فلأنهم كفروا، وإن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم، لأن المقام مقام حق، والسؤال سؤال عظيم: يا عيسى، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. وقال الزجاج: علم عيسى أن منهم من آمن ومنهم من أقام على الكفر، فقال في جملتهم: إن تعذبهم، أي إن تعذب من كفر منهم، فإنهم عبادك، وأنت العادل فيهم، لأنك أوضحت لهم الحق فكفروا. وإن تغفر لهم، أي وإن تغفر لمن أقلع منهم وآمن، فذلك تفضل منك. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية واختلف في تأويله، فقيل قاله على وجه الاستعطاف لهم والرأفة بهم كما يستعطف السيد لعبده، ولهذا لم يقل فإنهم عصوك، وقيل قاله على وجه التسليم لأمره والاستجارة من عذابه وهو يعلم أنه لا يغفر لكافر، وقيل الهاء والميم في إن تعذبهم لمن مات منهم على الكفر، والهاء والميم في وإن تغفر لهم لمن تاب منهم قبل الموت، وهذا حسن. ثم قال القرطبي وقال فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، على ما تقتضيه القصة من التسليم لأمره والتفويض لحكمه. ولو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم الدعاء لمن مات منهم على شركه، وذلك مستحيل. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك، هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويتضمن التبرئ من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة حتى الصباح يرددها. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال الإمام السعدي رحمه الله إن تعذبهم فإنهم عبادك، وأنت أرحم بهم من أنفسهم وأعلم بأحوالهم، فلولا أنهم عباد متمردون لم تعذبهم. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي فمغفرتك صادرة عن تمام عزة وقدرة، لا كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة. الحكيم حيث كان من حكم مقتضى حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة. وقال ابن السعدي في القواعد الحسان فلم تختم الآية بقوله الغفور الرحيم، لأن المقام مقام غضب وانتقام ممن اتخذ إلها مع الله فناسب ذكر العزة والحكمة وصار أولى من ذكر الرحمة. وبهذا يتبين معنى ومدلول هذه الآية الكريمة، وأن قوله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي لا تعذبهم إلا وهم مستحقون للعقوبة. لماذا؟ لأنهم عبادك وأنت أرحم بهم من أنفسهم. وإن تغفر لهم إذا أتوا بأسباب المغفرة فأنت العزيز الحكيم، لأنك غني عنهم الغنى التام، كما سيأتي أيضا إيضاحه بعد قليل. هل هناك آية، هذا الموضوع الوقفة السادسة، هل هناك آية فيها ختم بقوله إنك أنت العزيز الحكيم كما في آية المائدة؟ نقول نعم، وهذه الآية المشبهة لآية المائدة جاءت في سورة الممتحنة. قال تعالى في قصة إبراهيم الخليل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. ثم قال الله عز وجل في ختامها أو الآية التي تليها ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، بينما في سياق القرآن في الآيات الكثيرة اغفر إنك أنت الغفور الرحيم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الدعاء الذي علمه أبو بكر الصديق واغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، لأن المقام في تلك الآيات مقام دعاء وابتهال، فأنت تسأل الله عز وجل طالبا مغفرته بالأسماء الحسنى التي تناسب المقام، والمقام إنما هو مقام طلب عفو وغفران، فأنت تدعو ربك وتسأله وهو الغفور الرحيم. لكن في سياق آية المائدة وفي سياق آية الممتحنة التي معنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، تشبهها، ولم تختم بقوله إنك أنت الغفور الرحيم. والسر في ذلك أنه في قصة إبراهيم كما هو في قصة عيسى كان المقام مقام البراءة من الكافرين وكفرهم، ولهذا جاء هذا الدعاء ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فالمقام مقام براءة وتمييز للصفوف وطلب للنصرة على هؤلاء الكافرين، مع سؤال المغفرة عند طلب النصرة، فناسب أن يكون الختام واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وبهذا يزول ما قد يرد في الخاطر من إشكال في ختام مثل هذه الآيات. ننتقل بعد هذا إلى بعض الوقفات حول آية المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك، من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وابن القيم رحمه الله تعالى له جملة من التعليقات في قضايا ومسائل أشار فيها إلى مثل هذه الآية. قال رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في باب التوبة مشهد الأسماء والصفات، لأنه ذكر عدة مشاهد في باب التوبة كثيرة، ومنها مشهد الأسماء والصفات، أي أسماء الله عز وجل وصفاته. فقال رحمه الله: ومن آثارهما، أي مشهد الأسماء والصفات، ومن آثارهما مغفرة الزلات وإقالة العثرات والعفو عن السيئات والمسامحة على الجنايات مع كمال القدرة على استيفاء الحق. يعني الإيمان بالأسماء والصفات يعطيك هذه المعاني والمدلولات، يغفر ويرحم، لكن مع كمال القدرة على استيفاء الحق والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها، فحلمه بعد علمه، وعفوه بعد مقدرته، ومغفرته عن كمال عزته وحكمته، كما قال المسيح صلى الله على نبينا وعليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي فمغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك ليست كمن يغفر عجزا ويسامح جهلا بقدر الحق، بل أنت عليم بحقك، قادر على استيفائه، حكيم في الأخذ به. ثم يقول في موضع آخر في تعليقه أيضا على سورة الفاتحة وما فيها من العجب العجاب، فيقول في مدارج السالكين رحمه الله تعالى، يقول: ومنها هنا كان قول المسيح عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أحسن من أن يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، أي إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة، وهي كمال القدرة، وعن حكمة، وهي كمال العلم. فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني لا يكون قادرا حكيما عليما، بل لا يكون ذلك إلا عجزا. فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة وعلم تام وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها، فهذا أحسن من ذكر الغفور الرحيم في هذا الموضع الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها وقد فاتت، لأن السياق كما سبق أن بينا كان في يوم القيامة. فإنه لو قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، كان في هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها ما ينزه عنه منصب المسيح عليه السلام، لا سيما والموقف موقف عظمة وجلال وموقف انتقام ممن جعل لله ولدا واتخذه إلها من دونه. فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة، وهذا بخلاف قول الخليل عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ولم يقل فإنك عزيز حكيم، لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء، أي إن تغفر لهم ترحمهم بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة، كما في الحديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره، والله الموفق للصواب. وهكذا يحوم بنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حوما في دلالات سياقات الآيات ومناسباتها. ولهذا أشار في موضع آخر في هذه الآية أن هذا من أبلغ الأدب مع الله، شأن السيد رحمة عبيده، وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيدا لغيره. وتبين بهذا الخلاصة حتى يجتمع ما سبق في معنى، إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي أنك أرحم بهم من أمهاتهم وأنفسهم، فأنت لا تعذبهم إلا لجرم فعلوا، إن تعذبهم فأنت لا تعذبهم إلا بسبب، إلا لأنهم ظلموا أنفسهم واعتدوا وأشركوا بك، وإلا فأنت الرحيم بهم القريب منهم. أما إن تغفر لهم فأنت لا تغفر لهم إلا عن عزة وحكمة تضع الأمور مواضعها. ولهذا من حكمة الله أنه قسم الناس إلى قسمين، من أطاع له الجنة ومن عصى فله النار. ومن عزته أنه في يوم القيامة يتم ما حكم به بين العباد، فمن كان منهم من أهل الإيمان أدخله الجنة، ومن كان منهم من أهل الشرك والكفران أدخلهم النار ولا يبالي. ثامنا وأخيرا نختم بأهم الدروس من هذه الآية وما جاء فيها من روايات وأقوال للمفسرين. عندنا مجموعة من الدروس، أولها تلازم الربوبية مع الألوهية، فالله ربنا مولانا خالقنا رازقنا سائر النعم، سخر لنا ما في السماوات والأرض. هذا التسخير وهذا المعنى من معاني الربوبية لله، من رب العالمين، سخر لكم كل شيء يرزقكم، هذا مستلزم لشيء وهو أن يعبده هؤلاء العباد المربوبون ويخلص له بالعبادة وحده لا شريك له. فإن ناقضوا يرزقهم، يحييهم، ينعم عليهم، نعمه عليهم لا تحصى، ثم يعبدون غيره فلا يلوم إلا أنفسهم. إن تعذبهم فإنهم عبادك. من تأمل معاني الربوبية وجد أن هذه المعاني فيها دلالات على حق الله عز وجل على عباده، خلقهم، رزقهم، فكيف يعبدون غيره ويشركون معه غيره؟ وعلى هذا فلا يكفي أن تقر بالربوبية ما لم تعمل بما هو من استحقاق هذه الربوبية ولازمها، وهو أن تعبد ربك وحده لا شريك له وأن تخلص له بالعبادة. فالإقرار لا يكفي، أن تقر وتقول أنا أؤمن وأنا أصدق وربي خلقني رزقني، لا يكفي إلا أن تعمل. وأن يكون قلبك خاضعا لله، وأن يقود قلبك جوارحك عبادة لله عز وجل في كافة جوانب العبادة التي يجب إخلاصها لله رب العالمين. ثانيا، مقام هذه الآية وما جرى فيها بين أنبياء الله وربهم والناس في العرصات يشهدون الحوار، هذا يدل على أمر عظيم، وهو أنك أيها الإنسان فقير إلى ربك من كافة الوجوه. ولهذا فإن هذا الفقر متأصل فيك، وأنواع الربوبية من ربك عليك عظيمة جدا. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يدرك الحقائق الأربعة التالية في هذا المقام. أولها أن الله غني عن الخلق الغنى التام، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ممن، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك مما عندي شيئا، ولو سألتموني وأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي شيئا. إنه الغنى التام، فالله غني عن خلقه. ثانيا، أنه موصوص بصفات الكمال، ومنها عدل الله عز وجل. يجب أن يستقر في قلبك أن الله عدل وأنه كامل في أسمائه وصفاته. الثالث، يجب أن يستقر في قلبك أن الله لا يظلم، وأنه حرم الظلم على نفسه، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. وعلى هذا فتعاملك بينك وبين ربك يجب أن يكون قائما على هذا الأساس، وأن الله لا يظلمك شيئا، ولكن أنت الذي تظلم نفسك يا عبد الله، سواء كان الظلم الأكبر بالشرك الأكبر، أو الظلم الذي دونه بظلم العباد حقوقهم في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، أو الظلم الذي هو دونه فيما بينك وبين ربك من الذنوب والمعاصي. والرابع في هذا المقام أن الله قد أحاط علمه بكل شيء، فهو عالم بما كان وسيكون. وعليه فيا عبد الله قد قامت حجة الله عليك وعلى جميع العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب وقيام الحجة وبيان المحجة، فليس لك أمام ربك عذر، فأجب عندما تسأل يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. وسوف أيضا تستمع لهذا الحوار بين رب العالمين وبين الرسل: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. ثالثا من الدروس ينبغي أن يعلم أنه لا يهلك على الله إلا هالك، فلا يهلكن أحد إلا نفسه. ففتش عن نفسك تجد أنك أنت المذنب، وأنت المقصر، وأنت الباغي، وأنت الظالم لنفسك، وأنت المتجاوز للحدود، وعليه فأنت المستحق للعقوبة بسبب ذلك في الدنيا وفي الآخرة. إن تعذبهم فإنهم عبادك. ربك لا يمكن أن يعذبك إلا بأنك مستحق للعبادة. ليه؟ لأنك عبد الله أرحم بك من أمك. أرأيتم لو أن إنسانا رأى أما تضرب حبيبها وولدها، فربما يقول قائل: لماذا تضربه؟ فيأتي المجيب يقول: هي أمه. إيش معناها؟ أرحم بك يا أيها الإنسان، أمه أرحم بك. إذن هي ما ضربته إلا إيش؟ إلا لغرض، لتأديبه أو لجرم جنى. ولله المثل الأعلى، إن تعذبهم فإنهم عبادك، أنت أرحم بهم من أنفسهم، خلقتهم، رزقتهم، أنعمت عليهم، أرسلت لهم الرسل، سخرت لهم ما في السماوات وما في الأرض، أعطيتهم المهلة، إذا لا تعذبهم إلا بسبب جرمهم. فتش عن نفسك يا أخي، إياك أن تلتفت هنا وهناك تقول: والله الأقدار وقدر الله علي، وأنا قدر وما أدري إيش وكيف وما أدري إيش وماذا وفعل الله وفعل الله وهذا الذي يجري وهذه الأحداث. فتشوا عن أنفسكم أيتها الأمم، يا أمة الإسلام فتشوا عن أنفسكم، يا أمة الله فتشي عن نفسك، يا أخي في الله فتش عن نفسك، والله لن تعاقب ولن تهلك أبدا إلا بسبب ما جنت يداك. لا يهلك على الله عز وجل إلا هالك، لأن الله عز وجل قد تقرب لعباده بكل ما هو وسيلة لهم بأن يقبلوا عليه ويتوبوا إليه ويرجعوا عما هم فيه، وأعطاهم مهلة إلى لحظة الغرغرة. ولو عمل الإنسان في حياته ما عمل فالله عز وجل يتوب عليه إذا تاب. الدرس الرابع، هذه الآية فيها من المعاني الجليلة العظيمة ما ينبغي أن يقف المسلم عندها ويتدبرها طويلا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي. ما هي هذه المعاني التي تدل عليها هذه الآية؟ يا الله، أنت أرحم بنا من أنفسنا، أنت أرحم بهم من أنفسهم، فإنهم عبادك. ثم تدبر ثانيا وصفهم بالعبودية والنسبة إليهم بحرف الكاف، عبادك، فإنهم عبادك. ومعروف ومعلوم أن أعظم شرف بالنسبة بين العبد وبين ربه أن يكون عبدا لله، فعليك كما حققت عبودية الربوبية أن تحقق عبودية الألوهية، بأن ينصاع قلبك إخلاصا وحبا ورجاء وعملا وعبادة ودعاء واستغاثة وذبحا ونذرا وصلاة ودعاء، تخلص في هذا كله لله رب العالمين. ثم لا يكون عذاب من الله إلا لذنب ارتكب وجرم اقترف. انتبه. ثم كيف لا يقف المسلم وهو يسمع هذه الآية التي أخبرنا الله عز وجل أنها تكون يوم القيامة لكننا نتلوها في الدنيا، نتلوها في الدنيا لتعطينا عبرة هذه الآية، وهي أننا ونحن في زمن المهلة ها هو ربنا ينادينا ويحبب إلينا الإنابة وإلينا التوبة ويفرح بتوبة الواحد منا فرحا عظيما. فاستحضر مدلول الآية والمشهد يوم القيامة وأنت الآن في زمن المهلة، ربك يناديك يا عبد أقبل علي، أنا أقبل عليك، إن أقبلت على الله قليلا أقبل الله عليك أكثر من ذلك، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فهذه الآية تدل على أن الإنسان لا يخاف ظلما ولا هضما، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم الختام، الإنقياد والتسليم كما فعل رسول الله عليهم الصلاة والسلام، هذان من أولو العزم من الرسل، عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله صلى الله عليهما وسلم. انظر إلى مقامهما هذا المقام العظيم في ما يجري بينهم وبين أممهم، ليقولا جميعا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وعلى هذا، وهذا هو الدرس الخامس من دروس هذه الآية، أن الافتقار والذل والعبودية لله تعالى هو مشهد المؤمنين الصادقين. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات. هذا هو الصدق الذي يبقى مع الإنسان وهو الذي ينفعك يا عبد الله. اترك الكذب على نفسك وفيما بينك وبين نفسك وهواك، لا يرتفع ولا ينفع عند رب العالمين في ذلك المقام إلا الصدق، بأن تصدق مع ربك إيمانا وعبادة وعلما وعملا وتوبة وإقلاعا ورجوعا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ويحكى عن بعض العارفين أنه قال: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام فلم أتمكن من الدخول. يعني لكثرة مسابقة الناس إلى الخيرات، وهذا من فضل الله عز وجل. لكن يقول هذا القائل وهو يحكي حكاية حال: فما دخلت عليه من باب إلا رأيت عليه الزحام فلم أتمكن من الدخول حتى جئت باب الذل والافتقار، فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه ولا مزاحم فيه ولا معوق. فما هو إلا أن وضعت قدمي في قدمي في عتبته، فإذا هو سبحانه أخذ بيدي وأدخلني عليه. قال ابن القيم: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. العبودية هي الافتقار لله عز وجل، الافتقار إلى الله عز وجل. لابد من أن يكون هذا القلب فيه صفاء المعرفة بالله والافتقار إليه تبارك وتعالى. إياك أن تعمي قلبك المعلومات والشكوك والأوهام والفذلكات والفلسفات والمقالات وغيرها، كلها تروح وتجيء. وإنما الحقائق في ذلك السؤال والجواب يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين. نختم درس هذه الليلة وهو السادس: إن تعذبهم فإنهم عبادك. في الدنيا ولا في الآخرة؟ العذاب في الدنيا ولا في الآخرة؟ الدرس قال لك أن تعلم أن العذاب والعقوبات في الدنيا أيضا إنما هي بسبب الذنوب. اسمعوا إلى هذا الكلام لابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في مدارج السالكين، ونختم به درس هذه الليلة. ماذا يقول لما تكلم عن مشهد الحسنات والسيئات في باب التوبة؟ معرفة الحسنات التي تقرب إلى الله، والسيئات التي تبعد إلى الله، وأن الإنسان بينهما فبماذا يختار وأين يسير. يقول ابن القيم: ومتى انفتح هذا الباب للعبد انتفع بمطالعة تاريخ العالم وأحوال الأمم. هذه عبارة ابن القيم. يقول: ومتى انفتح هذا الباب للعبد انتفع بمطالعة تاريخ العالم وأحوال الأمم وما جريات الخلق، يعني ما يجري على الخلق، ما جريات هكذا يقال، وما جريات الخلق، بل انتفع بما جريات أهل زمانه وما يشاهده من أحوال الناس. وفهم حينئذ معنى قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكل ما تراه في الوجود من شر وألم وعقوبة وجدب وخوف ونقص في نفسك وفي غيرك فهو من قيام الرب تعالى بالقسط، وهو عدل الله وقسطه، وإن أجراه على يد ظالم. انتبهوا لهذا المعنى الدقيق: عدل الله وإن أجراه على يد ظالم. قد يسلط على المسلمين المؤمنين ظالم من الكفار، وإن أجراه على يد ظالم فالمسلط له أعدل العادلين، كما قال تعالى: لمن أفسد في الأرض بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. انتهى كلام ابن القيم. والعبرة أن ما يشاهد اليوم من أحداث لا بد فيه من الرجوع إلى الله عز وجل من أجل معرفة عدل الله وقسطه في عباده. إن تعذبهم فإنهم عبادك. إنه الابتلاء، إنه الامتحان، إنه الاختبار، إنها عقوبات الذنوب والمعاصي قد تجري كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى للطيبين، وقد يموت منهم من يموت ولكن يبعثون على نياتهم، لكن الحساب عسير. ومن هنا فما يجري في هذا الزمان وما يجري من أحداث في هذا العالم إنما مرد الاعتبار واليقين بمثل هذه المقامات بين العباد وبين ربهم تبارك وتعالى، ليراجعوا أنفسهم في علاقتهم بالله سبحانه. إن صدقوا مع الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، صدق الله معهم في الدنيا وفي الآخرة. وسنة الله كما سبق لا تتغير ولا تتبدل. أيها الإخوة في الله، يقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا يوم الموقف العظيم، فاللهم ارزق قلوبنا، اللهم ارزق قلوبنا موعظة وذكرى حتى نكون من المعتبرين المتعظين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أيقظ قلوبنا بالإيمان، اللهم أيقظ قلوبنا بالتقوى، اللهم أعمرها بالعلم النافع والعمل الصالح، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم جنبنا مساخطك، اللهم ارفع الكرب عن هذه الأمة، اللهم ارفع الكرب عن هذه الأمة، اللهم آذن بفرج من عندك لأمة الإسلام، اللهم ردنا وإياهم إليك ردا جميلا، وأبدل ذلنا عزا، وفقرنا غنى، وتفرقنا اجتماعا. اللهم آمنا وآمن المسلمين في بلادهم وأوطانهم، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم انصر من جاهد في سبيلك في كل مكان، واجعلنا من أنصار دينك ومن المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.